أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، إن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر. كان الكلام في الواجب التوصلي والتعبدي. بعد أن عرفنا الواجب التوصلي والتعبدي، قلنا إن قيد قصد امتثال الأمر إما أن يؤخذ في المتعلق وإما أن يؤخذ في الملاق. وقلنا أيضا من يرى أن أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق مستحيل، يتعين عليه أن يأخذ قصد امتثال الأمر في الملاق. ومن هنا طرقنا هذا البحث، هل قام الدليل على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق أو لا؟ قلنا السيد الشهيد قدس سره يتطرق هنا إلى ثلاثة أدلة، إلى ثلاثة براهين. البرهان الأول لصاحب الكفاية وقد أجبنا عنه. البرهان الثاني لصاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، المحقق الأصفهاني قدس سره، اليوم إن شاء الله نتطرق إليه ونجيب عنه. والبرهان الثالث للمحقق النائيني قدس سره، نتطرق إليه أيضا ونجيب عليه. النتيجة السيد الشهيد أجاب على البراهين الثلاثة، لكنه لم يصرح بالنتيجة، هل أن أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق مستحيل أو لا. بقيت القضية مهملة. مقتضى النتيجة من أنه ذكر البراهين الثلاثة وردها أنه لم يقم دليل على الاستحالة. لكن لو رجعنا إلى بحوث وتقريرات السيد الشهيد لوجدنا أنه يقيم بعض الأدلة الفلسفية الدقيقة على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الآم. فراجع بحوث في علم الأصول، تقرير السيد محمود الهاشمي حفظه الله، الجزء الثاني صفحة 89. لكنه يتراجع في صفحة 95 ويقول إن الشارع وإن كان دقيقا إلا أنه عرفي، والعرف لا يرى هذه الاستحالة. النتيجة لا يستحيل بحكم العرف أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الآم. هذا لب البحث. ثم نتكلم عن الثمرة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن البرهان الثاني وندخل في البرهان الثالث. البرهان الثاني لبه وملخصه أننا لو أخذنا قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لزم أن المحركية أخذت في نفس المحركية، فصارت المحركية قيدا في المحركية، والشيء لا يصلح أن يكون قيدا في نفسه. كيف يكون وتكون المحركية مأخوذة كقيد في المحركية؟ واضح أو لا؟ كيف نقرر هذا البرهان؟ بعدة مقدمات. المقدمة الأولى، نقول ما معنى أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر؟ معنى أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، المحركية عن الأمر. فلو قلنا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، الأمر تعلق بماذا؟ بالصلاة، بالصوم، بالحج، فهذا معناه أن قصد امتثال الأمر أخذ في متعلق الحج، متعلق الأمر بالحج والصلاة والزكاة. يعني الأمر له محركية نحو الصلاة، له دافعية وباعثية نحو الزكاة ونحو الصلاة ونحو الحج. إذن عندنا أمر وهو الوجوب افعال، وعندنا متعلق الأمر الحج، الصوم، الصلاة، الزكاة. فإذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يعني أخذ قصد امتثال الأمر في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الصوم، فهذا معناه المحركية نحو الأمر، يعني المولى يحركك نحو امتثال الأمر. واضح إن شاء الله؟ إذن المقدمة الأولى التفتوا إليها جيدا، إن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، يعني أي موضع فيه لفظة قصد امتثال الأمر يمكن أن نحذفها ونخلي مكانها لفظة المحركية عن الأمر. أي موضع فيه قصد امتثال الأمر نحذف قصد امتثال الأمر ونضع المحركية عن الأمر. إذن هذه المقدمة الأولى، إن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الأمر يحرك نحو ماذا؟ الأمر يحرك نحو الفعل، نحو المتعلق. افعال صلي يحرك نحو فعل الصلاة، فعل الحج، فعل الزكاة، فعل الخمس، فعل الصوم. إذن الأمر لا يحرك إلا نحو الفعل، الأمر لا يحرك إلا نحو متعلق الأمر. ليس الأمر يحرك نحو المحركية، الأمر يحرك نحو الفعل، نحو الصلاة، نحو الحج، ولا يحرك نحو المحركية. واضح إن شاء الله المقدمة؟ إذن المقدمة الأولى، إن معنى قصد امتثال الأمر المحركية عن الأمر. المقدمة الثانية، الأمر لا يحرك إلا نحو المتعلق ولا يحرك نحو المحركية. المقدمة الثالثة، النتيجة، إذا كان القصد امتثال الأمر قد أخذ في متعلق الأمر، قصد الامتثال أخذ في أين؟ في المتعلق. احذف لفظة قصد الامتثال، وضع مرادفها. ما هو مرادفها؟ المحركية عن الأمر، فصار التفت جيدا. نقول قصد امتثال الأمر أخذ في متعلق الأمر، يعني المحركية أخذت في متعلق الأمر. وياي لو لا طبقوا وياي، احنا اخذنا ثلاث مقدمات، لاحظوا وياي الان بعد هذه الثلاث المقدمات منطلع منها النتيجة. المقدمة الاولى، ان قصد امتثال الامر يعني المحركية. المقدمة الثانية، الامر يحرك نحو المتعلق وما اخذ في المتعلق. المقدمة الثالثة، هذه المقدمة الثالثة، نقول اذا اخذ قصد امتثال الامر في المتعلق فهذا يعني ان المحركية قد أخذت في المتعلق. النتيجة، صارت المحركية قد أخذت في المحركية. سبحان الله، كيف صارت المحركية قد أخذت في المحركية؟ لأن المقدمة الأولى ماذا تقول؟ إن معنى قصد امتثال الأمر هو المحركية عن الأمر، فإذا قصد الامتثال معناه المحركية. فإذا أخذنا قصد امتثال الأمر يعني المحركية في متعلق الأمر، متعلق الأمر يراد منه التحرك، التحرك نحو الفعل، نكون قد أخذنا المحركية في المحركية. والشيء لا يدعو إلى نفسه، والشيء لا يؤخذ قيدا في نفسه. واضح إن شاء الله. أعيد وأكرر مقدمات. طبعا البرهان الثاني له بيانان، هذان البيانان يصبان في روح واحدة، روحهما واحدة. احنا من نتطرق الى البيانين. السيد الشهيد البيان الثاني قرره باسلوبين ايضا وببيانين. الان شرعنا في البيان الاول. البيان الاول مقدم فيه ثلاث مقدمات. المقدمة الاولى، ان قصد امتثال الامر عبارة عن محركية الامر. المقدمة الثانية، الأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه يعني نحو الفعل، ولا يحرك نحو المحركية. المقدمة الثالثة، إذا كان قصد امتثال الأمر داخلا في المتعلق أدى هذا ماذا؟ إلى أن قصد امتثال الأمر يعني المحركية قد أخذ في المحركية، وهذا مستحيل. المحركية لا تؤخذ في المحركية، إذ أن الشيء لا يكون دخيلا في نفسه. واضح إن شاء الله. هذا البيان الأول، خلاصته ونتيجته إن أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق معناه أخذ المحركية في المحركية، وهذا مستحيل. البيان الثاني، التفتوا جيدا الى البيان الثاني. البيان الثاني ايضا مؤلف من مقدمتين. المقدمة الاولى: المكلف لا يمكنه ان يقصد امتثال الامر الا اذا اتى بمتعلق الامر. كيف يمتثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس إذا جاء بالمتعلق؟ إذا جاء بالصلاة، بالحج، بالصوم، بالزكاة، بالخمس، إذن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا إذا أتى بمتعلق الأمر. واضح؟ زين. المقدمة الثانية: إذا قلنا إن قصد امتثال الأمر قد أخذ في متعلق الأمر، فهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بذات الفعل فقط وفقط. الأمر لا يتعلق بذات الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج فقط وفقط، وإنما يتعلق بذات الفعل المقيد بقصد الامتثال، بذات الصلاة والحج والخمس والزكاة والصوم المقيد بقصد الامتثال. إذن أخذ قصد الامتثال بذات الفعل المقيد بقصد الامتثال، فصار قصد الامتثال قد أخذ في قصد الامتثال، والشيء لا يؤخذ في نفسه. فكيف يؤخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال؟ واضح ولا؟ أعيد المقدمتين وأكرر. المقدمة الأولى: قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أتي بمتعلق الأمر. المقدمة الثانية: إذا كان قصد امتثال الأمر قد أخذ في متعلق الأمر، فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، بل الأمر قد تعلق بذات الفعل المقيد بقصد الامتثال. إذن أخذ قصد الامتثال في ذات الفعل المقيد بقصد الامتثال، فأخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال، والشيء لا يؤخذ في نفسه. لاحظ البيان الأول يستشكل من ناحية أخذ المحركية في المحركية، البيان الثاني يستشكل من جهة أخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال. قلنا كل من البيانين يرجع إلى روح واحدة. لماذا يرجعان إلى روح واحدة؟ ما هي هذه الروح الواحدة؟ أخذ الشيء في نفسه. لكن هذا الشيء الذي أخذ في نفسه إما هو المحركية في المحركية، وهو بيان المحقق الأصفهاني، وإما أخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال، وهو البيان الثاني لبعض الأعلام. واضح إن شاء الله. وأما الأسلوب الآخر لهذا البيان نقول هكذا: البيان الثاني للبيان الثاني، وقلنا البيان الثاني له بيان آخر، هكذا نقول. لماذا له بيان آخر؟ يعني راح نركز على قصد الامتثال، ما نركز على المحركية. مقدمتان: المقدمة الأولى: إن قصد الامتثال بفعلين يتوقف على أن يكون الفعل مصداق لمتعلق الأمر. قصد الامتثال للصلاة والزكاة والخمس والحج والصوم يتوقف على أن يكون هذا الفعل الخارجي مصداق لمتعلق الأمر، يعني مصداق للصلاة وللحج وللخمس الذي تعلق به الأمر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر يتوقف على انضمام قصد امتثال الأمر، لأننا افترضنا أن قصد امتثال الأمر قد أخذ في المتعلق، فلكي يكون هذا الفعل مصداق لمتعلق الأمر لابد أن تأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر، بالحج والزكاة والخمس بقصد امتثال الأمر. هذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، توقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثال الأمر، لأننا التزمنا أن قصد امتثال الأمر قد أخذ في ذات الفعل وذات المصداق المقيد بقصد امتثال الأمر، فأخذ قصد امتثال الأمر في قصد امتثال الأمر. واضح إن شاء الله. جوابه، المتعلق على نحوين، أحيانا يكون المتعلق بسيطا وأحيانا يكون المتعلق مركبا. أحيانا المولى يقول يجب تغسيل الميت، ما هو الواجب؟ ذات الفعل فقط، أن تغسل الميت، أن تكفن الميت من دون ضم قصد القربة، هذا كافي. ذات رد السلام هذا كافي. هنا المتعلق بسيط، وأحيانا المتعلق مركب، مركب من أمرين، من ذات الفعل أولا وقصد امتثال الأمر ثانيا. يقول تجب الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، الصوم والحج والخمس والزكاة المقيدين بقصد امتثال الأمر. بالتالي بما أن المتعلق مركب ينحل الأمر إلى أمرين ضمنيين، أمر بذات الصلاة وأمر بقصد امتثال ذات الصلاة، أمر بالزكاة وأمر بامتثال ذات الصلاة. إذن إذا كان متعلق الأمر مركبا انحل الأمر إلى أوامر ضمنية بعدد أطراف المتعلق المركب. هذا المتعلق المركب مركب من شيئين ثلاثة، يصير عندنا أمرين ضمنيين، يعني ضمن الأمر الأول ثلاثة أوامر ضمنية، أربعة ضمنية. إحنا الآن عندنا قيدين، عندنا قيد ذات الفعل، ذات المتعلق، الصلاة الصوم الحج الخمس الزكاة، وذات قصد امتثال الأمر. يعني عندنا أمرين، أمر بفعل الصلاة وأمر بقصد امتثال الأمر. إلى هنا واضح. يلا خلنا الآن نجي نجاوب على البيان الأول ونجيب على البيان الثاني. البيان الأول لبه أن المحركية قد أخذت فعل محركية، وأن معنى قصد امتثال الأمر هو المحركية. خلنا نجي إلى الأمرين. الأمر الأول ما هو؟ أمر بذات الصلاة بذات الفعل. الأمر بذات الصلاة ليس هو المحركية. المحركية هي ماذا؟ قصد الامتثال. فإذا الأمر الأول لم يؤخذ في نفسه، هناك أمر افعل، وهناك متعلق للأمر وهو فعل الصلاة وذات الصلاة. إشكال ما موجود أخذ المحركية في المحركية. خلنا نجي للأمر الثاني. الأمر الثاني بماذا؟ أمر بقصد الامتثال، يعني أمر بالمحركية. هذا الأمر بقصد الامتثال أو الأمر بالمحركية أخذ في نفسه أو أخذ في الأمر الأول، أخذ في ذات الفعل في الصلاة. هذا الأمر الثاني أخذ في الأمر الأول، أخذ قصد الامتثال في ذات الصلاة، أخذ قصد المحركية في ذات الحج أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة. فأخذ الأمر الثاني في الأمر الأول ولم يؤخذ الأمر الثاني في الأمر الثاني. أخذت المحركية في الأمر الأول ولم تؤخذ المحركية في نفس المحركية. النتيجة لم تتوقف المحركية على المحركية، لأن المحركية لم تؤخذ في نفس المحركية، وإنما أخذت المحركية في ماذا؟ في الأمر الأول، في ذات الفعل، في المتعلق. واضح الجواب أو لا؟ هذا جواب البيان الأول. جواب البيان الثاني، البيان الثاني ماذا يقول؟ إذا أخذ قصد الامتثال في المتعلق فإن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، بل يتعلق بذات الفعل المقيد بقصد الامتثال، فيكون قصد الامتثال قد أخذ في قصد الامتثال، وهو معنى توقف الشيء على نفسه. جوابه: من قال إن ذات الفعل لم يؤخذ؟ ومن قال أن ذات الفعل ليس بمتعلق للأمر؟ كلا وألف كلا، ذات الفعل متعلق للأمر الأول، فكيف تنفي أن الأمر قد تعلق بذات الفعل فقط؟ ذات الفعل فيه أمر، وهو الأمر الضمني الأول. ملتفتين إلى المناقشة أو لا؟ المقدمة الثانية للبيان الثاني ماذا تقول؟ تقول: إذا أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق فإن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، بل تعلق بذات الفعل المقيد بقصد الامتثال. جوابه: لا نسلم، ذات الأمر أيضا متعلق للأمر، لكن متعلق للأمر الأول وليس متعلق للأمر الثاني. هذا تمام الكلام في البرهان الثاني وجوابه. نقرأ هذا المقدار. الثاني، المقدمة الأولى: إن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر. قصد امتثال الأمر بالصلاة يعني التحرك نحو الأمر بالصلاة. هذا المقدمة الأولى. مقدمة ثانية: والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه، يعني نحو متعلق الأمر. الأمر يحرك نحو جهة متعلق الأمر، متعلق الأمر يعني الصلاة، الصوم، الحج، غير من الأمثلة، يعني يحرك نحو الفعل ولا يحرك نحو المحركية. يريد أن يقول الأمر ما يحرك نحو المحركية، لأن معناه أن المحركية تحرك نحو المحركية. الأمر يحرك نحو المتعلق. مقدمة ثالثة: فلو كان نفس القصد المذكور، ما هو القصد المذكور؟ قصد امتثال الأمر، داخلا في المتعلق، يعني أخذ قيد في المتعلق في الصلاة في الحج في الخمس، لا أدى، يعني أدى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، إلى أن الأمر يحرك نحو نفس هذه المحركية. وهذا معناه ماذا؟ أن المحركية تحرك نحو المحركية، لا أن المحركية تحرك نحو ذات الفعل ذات المتعلق. وهذا مستحيل. يعني ماذا وهذا المستحيل؟ لأن الشيء لا يؤخذ في نفسه، لا يؤخذ كقيد في نفسه، فلا تؤخذ المحركية في المحركية. هذا البيان الأول إلى من؟ المحقق الأصفهاني. وببيان آخر، هذا بيان لبعض الأعلام ذكر كوجه مستقل، لكن البيان الأول والبيان الثاني روحهما واحدة. ما هي الروح الواحدة؟ استحالة أخذ الشيء في نفسه. وببيان آخر، إن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر. هذا المقدمة الأولى، يعني كيف الإتيان بما تعلق به ذلك الأمر؟ يعني يأتي بالصلاة الحج الخمس الذي تعلق به ذلك الأمر. هذا واحد. المقدمة الثانية، فإن كان القصد المذكور، يعني قصد امتثال الأمر، دخيلا في المتعلق، دخيل في فعل الصلاة والصوم والحج والخمس، فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، يعني ذات الفعل فقط، ذات فعل الصلاة، ذات فعل الحج، ذات فعل الخمس. هذه هلا راح نناقشها، أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل فقط. نقول تعلق بذات الفعل وهو الأمر الأول، فلا يمكن. إذن شنو؟ فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، بل تعلق الأمر بذات الفعل المقيد بقصد الامتثال، فأخذ قصد الامتثال في ذات الفعل المقيد بقصد الامتثال. النتيجة أخذ قصد الامتثال في نفس قصد الامتثال. ولذلك يقول فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل وعلق، بل لا بد أن يقصد المكلف قصد الامتثال لذات الفعل المقيد بقصد الامتثال، فيكون قد أخذ قصد الامتثال في ذات الفعل المقيد بقصد الامتثال. النتيجة أخذ قصد الامتثال في نفس قصد الامتثال وهو محال. واضح ولا؟ وإن شئت قلت، هذه وإن شئت قلت بيان آخر للبيان الثاني، هذا مو برهان جديد، نفس البيان الثاني، يعني منركز على قصد الامتثال، يؤخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال. قال وإن شئت قل إن قصد، هذا المقدمة الأولى، إن قصد امتثال الأمر بفعلين كالصلاة يتوقف على أن يكون ذلك الفعل مصداقا لمتعلق الأمر، يعني هذا الفعل مصداق للصلاة التي هي متعلق الأمر. هذا المقدمة الأولى، لكي يؤخذ قصد الامتثال، قصد الامتثال لابد أن يكون متعلق الأمر مصداق. واضح ولا؟ المقدمة الثانية، وكونه كذلك، يعني وكون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر، وكونه الها، وكونه يعني كون الفعل كذلك يعني مصداقا لمتعلق الأمر، على فرض أخذ القصد في المتعلق، يعني أخذ على افتراض أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق، يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه يعني يتوقف على انضمام القصد المذكور يعني قصد الامتثال الامر اليه يعني الى متعلق الامر، وهذا يؤدي الى توقف الشيء على نفسه، يعني توقف قصد الامتثال على قصد الامتثال. شلون صار قصد الامتثال متوقف على قصد الامتثال؟ لان المقدمة الاولى ماذا تقول؟ قصد الامتثال الامر يتوقف على ان يكون الفعل مصداق لمتعلق الامر، وهذا متعلق الامر قد اخذ فيه قصد الامتثال، فصار قصد الامتثال الذي يتوقف على ان يكون الفعل مصداق لمتعلق الامر، وهذا متعلق الامر اخذ فيه قصد الامتثال، فصار قصد الامتثال لمتعلق الامر الذي اخذ فيه قصد الامتثال، فصار قصد الامتثال اخذ فيه قصد الامتثال، والشيء لا يؤخذ في نفسه. قال وهذا يؤدي الى توقف الشيء يعني قصد الامتثال على نفسه واستحالة الامتثال. كيف تمتثل شيء قد اخذ في نفسه؟ وقد اجيب على ذلك، هذا الجواب على كلا البيانين، خلاصة ولب الجواب ان المتعلق اذا كان مركبا ينحل الى امرين، فعندنا امر بذات الصلاة وامر بذات قصد الامتثال. وقد اجيب على ذلك بان القصد اذا كان داخلا في المتعلق يعني صار المتعلق مركب من ذات الفعل وقصد الامتثال انحل الامر الى امرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلقه، كل واحد من هذين الامرين يحرك نحو متعلق ذلك الامر، الامر الاول تعلق بذات الفعل والامر الثاني تعلق بذات قصد الامتثال. احدهما الامر الاول الامر بذات الفعل، والاخر الامر الثاني الامر بقصد امتثال الامر الاول وجعله يعني جعل الامر الاول محركا، فيندفع البيان الاول في البرهان المذكور. ما هو البيان الاول؟ اخذ المحركية فيه نفس المحركية بأن الأمر الثاني قصد امتثال الأمر الذي هو المحركية يحرك نحو محركية الأمر الأول ولا يحرك نحو محركية نفسه، لا نحو محركية نفسه، يعني الأمر الثاني لا يحرك نحو نفس الأمر الثاني وإنما يحرك نحو الأمر الأول، فلا دور بعد ما يتوقف الشيء على نفسه. ويندفع البيان الثاني، البيان الثاني يركز أنه إذا أخذ قصد الامتثال في المتعلق فليس المطلوب هو ذات المتعلق فقط ذات الفعل فقط، بل المطلوب ذات الفعل المقيد بقصد الامتثال، جوابه ذات الفعل فقط مطلوب وهو متعلق الأمر الأول. قال ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل متعلق للأمر، أي أمر، وهو الأمر الضمني الأول. لاحظوا يندفع البيان بأن ذات الفعل متعلق للأمر، هذا رد على البيان الثاني. البيان الثاني خلنا نرجع إلى البيان الثاني. البيان الثاني يقول فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل. البيان الثاني صرح أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، هنا في الجواب قال الأمر تعلق بذات الفعل. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في البرهان الثاني. البرهان الثالث للميرزا النائيني قدس سره. هذا البرهان الثاني للمحقق النائيني يتوقف على بيان عدة مقدمات قد تقدمت وهي واضحة لديكم، أذكرها باختصار. المقدمة الأولى الشرائط إما أن تكون للوجوب وإما أن تكون للواجب، بعض الشرائط تعود للوجوب مثل الزوال فإنه شرط لحصول وجوب صلاة الظهر، وبعض الشرائط تكون للواجب مثل الوضوء فإنها من شرائط وجود الصلاة. فقسمنا المقدمات إلى قسمين، مقدمات وجوب ومقدمات واجب. مقدمات الوجوب مثل الزوال، مقدمات الوجود أو الوجوب مثل الطهارة والوضوء للصلاة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، بينما شرائط الواجب يجب تحصيلها. شرائط الوجوب مثل الزوال والاستطاعة لا يجب تحصيلها لأنه أصلا وجوب ما موجود، فكيف يجب تحصيل الاستطاعة وتحصيل الزوال؟ بينما شرائط الوجود وشرائط الواجب يجب تحصيلها، فيجب تحصيل الطهارة إذا حصل الزوال، ويجب السفر إلى الحج لإدراك الحج إذا تحققت الاستطاعة. لماذا؟ لأن الوجوب قد تحقق والوجوب يدعو نحو تحصيل المتعلق. واضح المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لو جاءنا قيد غير اختياري وشككنا أن هذا القيد هل هو مأخوذ في الواجب فقط أو مأخوذ في الواجب والوجوب معا، الجواب يجب أخذ ذلك القيد في الوجوب أيضا، مثل الزوال، مثل هلال شهر رمضان أو طلوع الفجر بالنسبة إلى الصوم، صوم صيام شهر رمضان. هذا القيد طلوع الفجر الزوال هو لا شك ولا ريب أنه قيد في الصلاة الواجبة، وطلوع الفجر قيد في الصيام الواجب، لكن شككنا أن طلوع الفجر أو الزوال هل أخذ أيضا قيدا في الوجوب، يعني في وجوب الصوم وجوب الصلاة أو لا؟ الجواب لا بد أن يكون مأخوذا في الوجوب. لماذا؟ لأننا لو لم نأخذ الزوال قيد في الوجوب لم نأخذ طلوع الفجر قيد في الصيام الواجب، يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون الزوال وطلوع الفجر قيد في الواجب فقط، يعني وجوب موجود. إذا الوجوب موجود، الوجوب يدعو نحو تحصيل المتعلق، يدعو نحو تحصيل الواجب وقيود الواجب، فيصير الوجوب يدعو لتحصيل الزوال ويدعو لتحصيل طلوع الفجر، وهذه دعوة نحو أمر غير اختياري. كيف المولى يلزمك بتحصيل الزوال وينزلك بتحصيل طلوع الفجر وينزلك بتحصيل الأمور غير الاختيارية؟ إذن فرارا من هذا المحذور لئلا يلزم تحصيل الأمر غير الاختياري، الأمر غير المقدور، نقول إذا كان الشرط من سنخ الأمور غير الاختيارية فهو من شرائط الوجوب. واضح ولا؟ وبالتالي إذا من شرائط الوجوب يعني يؤخذ في الموضوع، يؤخذ في الموضوع، يعني الزوال أخذ في موضوع وجوب الصلاة، نقول تجب الصلاة على البالغ العاقل الذي دخل عليه الزوال. طلوع الفجر أخذ في الموضوع، يعني أخذ طلوع الفجر، فيصير الصوم يجب على البالغ العاقل الذي هو ماذا؟ البالغ العاقل الذي شنو؟ لك وياي، البالغ العاقل الذي طلع عليه الفجر. يعني يا أخي نقدر نحذف شرائط الوجوب ونخلي مكان الموضوع، يعني مو في كل مكان يوجد شيء اسمه موضوع تحذفه وتخلي شرائط الوجوب، لكن احنا في موضعنا هذا حينما نتكلم عن الوجوب، شرائط الوجوب من بلوغ وعاقل واستطاعة، كلها تؤخذ في الوجوب. فهذه شرائط الوجوب نسميها شرائط الموضوع. المقدمة الرابعة والأخيرة هي التفريق بين المتعلق وبين الموضوع. وقد تقدم قلنا إن الأمر يدعو إلى تحصيل المتعلق، الصلاة الأمر يدعو إلى تحصيل الصلاة، يدعو إلى تحصيل الصوم الحج الخمس. فالطبيعة التي يدعو الأمر إلى الإتيان بها أو تركها هي المتعلق، بينما الموضوع ليس الطبيعة يدعو إليها الآن، وإنما ذلك الأمر الذي إذا حصل اتفاقا حقق الوجوب، يعني طلوع الفجر أو الزوال أو الإصطاعة، إذا اتفق وأن حصلت حصل الوجوب. هذه مقدمات أربع ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، أهمها الذي يفيدنا في البحث المقدمة الثالثة، أن القيد غير الاختياري إذا هو موجود لابد أن يؤخذ في الوجوب لا في الواجب. بالتالي يصبح هذا القيد من شرائط الوجوب، يعني أخذ قيدا في الموضوع، والموضوع متقدم وليس بمتأخر. هذه المقدمات الأربع إن شاء الله تكون واضحة. يبقى تقرير بيان المحقق النائيني والرد على هذا المحقق من قبل السيد القوي قدس سره، إن شاء الله نتكلم عن ذلك في اللقاء المقبل. الثالث إن قصد امتثال الأمر يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.